أهلا بيكم، أنا ميار جاها ودا بودكاست إرث. دا البودكاست بشارك فيه رسائل عن أمور استوعبتها ووعيت بيها في رحلة حياتي وأمور عشتها في طريقي. رسائل ومحتوايا هي الإرث اللي أتمنى تكون موجودة عشان تفيد وتنور الناس في الحياة حتى لو انتهت حياتي في يوم من الأيام. ولهذا السبب سميته إرث، لأني متأكدة إنه كلمة مني ممكن تكون رسالة نور ووعي لشخص ما في ذا العالم. وحلقة اليوم بعنوان طوبى للغرباء. أهلا، من بعد غياب طويل رجعنا بحلقة جديدة في السنة الجديدة. في هذه الحلقة رح أتكلم عن أمور وجوانب يمكن البعض يخاف يتكلم فيها، وأحيانا يتجنب الكلام عنها مع الناس لأنه ما يبغى يسمع كلام وهجوم منهم، أو ما يبغى البعض يزعل لأنه الكلام ممكن يضايقهم. مو لأنه هذه الأمور غلط، بل هي صح، بس هم بيعملوا العكس، فجالس تسمعهم كلام هم يمكن ما يبغوا يسمعوه حتى لو كان صح. ولهذا السبب الكثير يقرر يسكت لأنه الموضوع حساس، وفي نظره خلاص كل شخص حر فمو لازم أحد يتكلم. فهي حلقة عن الجانب الديني في حياتنا الآن، وكيف نحن كمسلمين بنواجه الكثير من الأمور في هذا الزمن. طبعاً ما حقدر أغطي كل الأمور في هذا الجانب، فقط بقول اللي أقدر أقوله. أتمنى من كل قلبي إنها تكون حلقة خفيفة لطيفة وتوصل لكم بكل سهولة وتسمعوها للأخير، عشان نذكر ونوعي بعضنا اليوم، وما هي للتنظير والجدل أو ادعاء المثالية والصلاح. أنا عن نفسي أحتاج هذا الكلام وأوجهه لنفسي أولاً قبل أي أحد ثاني. فخلينا نبدأ بأكثر موضوع مأزم العالم وانتشر كثير في السوشيال ميديا والكتب من سنوات، اللي هي أزمة البحث عن معنى أو الغاية من الوجود. يمكن هذا الموضوع يكون قديم للبعض، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه لازم أتكلم فيه لأنه رح يجي جيل أصغر مننا أو ناس في الأيام الجاية وقد يقعوا في هذه المشكلة. في البداية الواحد ممكن يحس أنه عادي يصدق هذه المشكلة، وفعلا يبدأ يتساءل زي الغرب، أنا ليش موجود؟ أنا ليش عايش؟ إيش الغاية من وجودي؟ إيش المعنى من حياتي؟ ويبدأ سلسلة ما تنتهي من التساؤلات الوجودية، ويصدق أنه ما يملك أي جواب، مع أنه نحن كمسلمين عارفين الأجوبة وما يحتاج أصلاً نعتبرها كمشكلة عشان نبحث عن حلها أو نفكر إننا ضايعين في أزمة الوجود. فنحن عارفين الله ليش خلقنا، وإن الله ما يخلق شيء عبث، وإن أنت موجود الآن على هذا الأرض مو على الفاضي. عارفين إنه هذه دنيا عايشينها وفي آخرة رح نعيشها، لكن للأسف الثقافة الغربية بتنتقل لنا وبتنتشر بسرعة وممكن يأثر فينا بشكل عميق. في الغرب إما يكونوا ناس ما عندهم دين وإيمان بالله، أو عندهم دين مختلف عن الإسلام وعقيدته، ونحن بكل بساطة نقرأ ونسمع لهم ونصدق الأشياء والمشاكل اللي بيواجهوها إلى ما تصير مشاكلهم هي مشاكلنا نحن كمان. وهذه فعلا مشكلة كبيرة لما تبدأ تسمع لناس هم أصلا ضايعين لأنه ما عندهم رب أو الإيمان الصح ومتزعزعين في حياتهم. فلازم حقيقي نوعى وننتبه على نفسنا من المحتويات والأشخاص اللي نتابعهم ونسمع لهم، حتى لو كان مشهور ولا فنان أو يمتلك إنجازات عظيمة وغير العالم. يعني مهما كان ما ينفع ناخذ منهم كل شيء يقولوه، خصوصا إذا عندهم أفكار ومعتقدات غلط. ما أقول إنه الواحد ما ياخذ ويستفيد منهم في أي شيء، بس كمان ما ياخذ منهم كل شيء. فلازم نقوي جانبنا الديني عشان ما نصدق رسائل الغرب المغلوطة بكل سهولة، ونقدر نستوعب ونفلتر إنه هذا صح وهذا غلط، إيش الشيء اللي ناخذه وإيش اللي ما ناخذه. الواحد صح ممكن يبحث مثلا عن شغفه، هوايته، أهدافه وإلى آخره، لأنه غالبا هذه الأمور اللي الأشخاص يضيعوا فيها وما تمس المسألة الوجودية. بس المعنى والغاية من الوجود فهي ما هي مشكلة تحتاج تبحث عن حلها. وأكيد مع موجة أزمة المعنى كمان في موجة المشالات المزيفة مثل مشال الطاقة الكونية والجذب وغيرها. أدري أنه بدأ الموضوع من زمان، لكن للآن بتطلع أمور وبرامج جديدة فيها، والبعض يعتبرها هبة ويدخلها. يمكن في البداية الواحد يقول أنه ما فيها شيء غريب، وبالعكس مجال حلو من باب فهم الذات والحياة، وأبغى أتعمق في النفس وهكذا. لكن ترى طريق ممكن يوصلك أنك تؤمن بأمور مخالفة عن دينك وتعمل طقوس قد تجلب الجن والشياطين. مجال يوديك لطريق جدا خطير مبني على دجل وأوهام وأمور شركية. ممكن البعض يقول لا تبالغي، يعني مو لهذه الدرجة، بس الحقيقة هي كذا. مجال مضر ويظهروه كمجال تطوير الذات وتنمية بشرية، ويضيفوا لك كذا أمور من الإسلام، لكن معاها أمور قد تكون شركية يجهلها الكثير، زي اللي يدس السم في العسل. يعني ما في أحد حيقول لك من البداية أنا بخدعك، أنا بضحك على عقلك، أو أنا بعلمك السحر وإنت جالس تعمل طقوس تجلب الجن والشياطين. ما حد حيقول لكم كذا. أكيد كل شيء حيكون حلو في البداية، ويعطوك شوية آيات من القرآن عشان تحس يعني إنه الوضع أمان، ونستخدم أسماء الله الحسنى، ونتعمق في النفس، ونتأمل ونتخيل ذاتنا وطاقاتنا وغيرها. وكمان يعطوك برامج معينة للعلاج وللتأمل، أو على قولتهم للشفاء، وتبدأ تظهر معتقدات غريبة مخيفة زي الذبذبات، الهالة، الضوء، نرسل طاقة، نكتب أكواد، نتواصل مع أرواح وملائكة، وفي النهاية أصلاً تلقاهم جن بس هم جالسين يخدعوك وغيرها. وتعيش في عالم موازي يمس عقيدتك وإيمانك، والحقيقة إنهم تراهم جالسين يستغلوا جهلك ونقاط ضعف فيك، سواء نقطة ضعف في نفسيتك أو صحتك، ونقطة ضعف في عقيدتك ووعيك، وبيخدعوك إلى ما توصل لمرحلة أنت تتعب وتنضر من هذا المجال. فهم مو بس جالسين يلعبوا على عقلك، بيلعبوا حتى على صحتك ودينك. فالواحد حقيقي ينتبه من المجالات اللي قد تحرفه عن دينه. هذه كلها مجالات جاية من ديانات بوذية وهندوسية وغيرها، من ناس إيمانهم جدا مشوه وعندهم معتقدات شركية توديك إلى الطريق المنحدرة. ونحن بكل بساطة كمسلمين ناخذها ونطبقها على أساس أنه هذا هو التطور والوعي بالذات. وفجأة كمان نلاقي ناس مسلمين من كثر تأثرهم وتعمقهم في مجال الطاقة والجذب، حتى أفكارهم ومصطلحاتهم تتغير، ويستخدموا ألفاظ خاصة بديانات أخرى، فيقولوا الكون بدل لفظ الله. بدل ما الواحد يقول الله سخر لي كذا، ربي أعانني على كذا، يقولوا الكون أرسل لي إشارة، هذه علامة من الكون، ويبدأوا يطلبوا أشياء من الكون بدل ما يطلبوها من الله. مجال الواحد يدخل ويعتقد إنها تنمية للذات وللتشافي، يخرج منه وهو خسران دينه ونفسيته وصحته وفلوسه. ومهما جاك من فضول ورغبة إنك تجربه، فابحث أول عن حقيقة هذه المجالات، عن أصلها ومن فين جاية، ووعي نفسك بيها عشان لا تنجرف لأي هبة تحت مسمى الوعي. واتعظ من غيرك اللي جربها وخرج منها، وحتسمع ناس وقصص كثيرة رح يحذروا غيرهم منها. وأحيانا الشخص يروح يجرب أشياء بس في سبيل إنه مثلا هذا من باب التسامح مع جميع الأديان، أو أروح لدول بالخارج من باب التأمل والإنعزال، وفي النهاية تلقاها قد تكون طقوس لأديان ثانية وتخالف الإسلام. أو يقول لك لما دخلت هذا المجال حسيت إنه قربني من الله أكثر، وقد يكون هذا المجال في أمور ومعتقدات شركية. فالواحد ينتبه في الأمور اللي تمس الدين. يعني الحمد لله دين الإسلام ما في أعظم منه، وما ينقص شيء حتى الواحد يروح يشوف أديان ثانية أو يتعلم منهم حتى يتقرب من الله. غلط. ليه مثلا أنا كمسلم أحوج نفسي أروح لمعبد، ولا أكون بين أصنام، أو أتعلم من الراهبين، أو أكون في أماكن أديان ثانية عشان أتأمل وأتفكر؟ إيش خلص الناس عشان ما أتعلم إلا منهم، ولا خلصت الأماكن عشان ما أمارس دين الإسلام إلا في أماكن أديان ثانية؟ في حين أنه عندنا أماكن مقدسة في الإسلام أفضل منها بمليون مرة، وبتخلينا نحس بالحياة وبكل شعور حلو. ترى مو لازم نقلد الغرب بكل شيء، المفروض في خطوط حمراء الشخص ما يروح يجربها ويدخل فيها من باب الوعي والتطور، أو عشان يبين إنه منفتح للتعايش مع الأديان. لأنه للأسف زيادة على هذا، أحياناً نسمع كمان بمفهوم أفصل دينك عن حياتك وعن نفسك، أو ما يحتاج تدخل دينك في كل شيء، إلين ما المفهوم هذا صار يجرد الشخص من روحانياته. فمثلاً صار الواحد يشتغل بدون ما يستشعر إنه هذا العمل عبادة لله، أو يشتغل بدون ما يهتم إنه يدعي الله يوفقه، أو يشتغل بدون ما يفكر إذا هل هذا العمل يرضي الله ولا ما يرضي، هل حيفيدني في دنيتي وآخرتي ولا بس للدنيا. فكل تفكيره أهم شيء أشتغل وأحقق نجاحات وإنجازات مهما إيش كان وخلاص. صار حتى بيننا في تعاملاتنا، علاقاتنا، في تربيتنا نحن كمسلمين، إذا جيت مثلا بتسوي شيء صح في الدين وتبغى تنشر وتشجع الناس عليه، سهل على طول يتهموك بالرياء، وإنه خليك في نفسك ما يحتاج تظهر وتقول لنا. وإذا شفت شيء غلط وتجي أنت مثلا بتحاور شخص وتنبهه، يقولك لا تدخل الدين، كل واحد يسوي اللي مقتنع به وخلاص. أو في علاقاتنا مع الناس، الأهل، الأزواج، الأصدقاء، يعني نحن الحمد لله ديننا بيعلمنا حتى في تعاملاتنا وعلاقاتنا، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل وزوجاته وأولاده وأصحابه وجيرانه والناس. فتجي أنت بس تبغى تطبق سنة من سنة الرسول أو تتبع الشيء اللي موجود في دينك، يحسسك أنك متخلف وجاي من العصر القديم. ولا تجي بتعلم أولادك عن الإسلام وتربيهم على الدين والسنة، يحسسك أنك ملتزم ومعقد، يبغوك تتعامل ببساطة زي الغرب وتربيتهم اللي في نظرتهم هذا هو التطور. يبغوا يجردوا تعاملك مع الناس وأهلك وتعامل الأزواج بين بعضهم بالمفاهيم الغربية، وخصوصا بعد ما صاروا يتأثروا ويفرطوا في مفهوم حب الذات واستحقاقها، وإنه حياتي ونفسي هي الأهم اللي ممكن توصل لمستوى عالي من الأنانية. بدال ما نتعامل بالإحسان والرحمة ونفكر في بعضنا وفي التعامل اللي يرضي ربنا، صرنا نتعامل بس بالحقوق، كل واحد يقول هذا من حقي، هذا عشان ذاتي وحياتي. يعني حلو حب الذات وتقديرها وإنك تعرف إيش تستحق وإيش ما تستحق، بالعكس يعني هذا شيء ممتاز، بس برضو لا تبالغ فيه لدرجة توصل لمرحلة ما تشوف غير نفسك، لأنه هذا الانفصال عن الدين أحيانا يخلي الواحد عبد للشغل، عبد للمال والشهرة، عبد لحب الذات، عبد لحياة الدنيا. يصدق فكرة إنه خليني أفصل وأحط ديني على جنب وأمشي في حياتي وأحقق ذاتي وأحلامي، فيصير زي الماكينة بيشتغل ويشتغل بدون أي روح، ويستمتع وينبسط بدون ما يهتم لرب ودينه. أو يقول لك أهم شيء بصلي وبصوم وخلاص الباقي ما يهم، مع إنه الدين مو بس صلاة وصوم، الدين موجود في كل جوانب حياتنا. وهذا أحيانا يخلي الواحد يبعد وينشغل بالدنيا بشكل مو طبيعي، لدرجة ما عاد يصير يشوف الغلط إنه غلط أو الحرام حرام. وما يحتاج أقول يعني قد إيش هذا الزمن بنشوف أشياء كثيرة غلط وحرام ومنتشر بشكل كبير، وصار هذا هو الطبيعي والعادي. أعرف إنه ناس كثيرة مرة راح تتحسس من هذه المواضيع، أو ما يبغوا أحد يتكلم في الغلط والصح لأنه راضين بهذا الشيء وشايفينه عادي، بس لازم الواحد يتكلم. يعني كثير أشياء صايرة عادي في علاقاتنا، عملنا، شكلنا، لبسنا، رفاهيتنا وغيرها، بس في سبيل إشباع سعادتنا ومتعتنا وجمالنا. فبالتالي الشخص يبدأ يقلد بعض الناس ويواكبهم بس عشان لا يطلع غريب ومتخلف بينهم، مع إنه اللي يقهر إنه تراهم هم الغريبين مو أنت. أنت المفروض ما تحس إنك غريب طالما أنت عارف الصح وماشي عليه، لكن للأسف في هذا الوقت صار الصح والحلال هو الغريب، واللي يتمسك فيه ويمشي عليه ويذكر الناس به هو المعقد. ومن أكثر الأمور الغلط اللي منتشرة واللي نفسي أتكلم عنها، اللي هي عدم وجود الحدود بين الجنسين والعلاقات المحرمة وترك الحجاب والحشمة. طبعا في أمور غيرها كثيرة غلط بنشوفها اليوم، بس هذول من أكثر الأمور اللي دايما يعني تحز في قلبي كل ما أشوفها، واللي دايما يجيني شعور يقول لي أتكلمي عنها، مع أنه أحيانا أحس أني ما لي دخل وأسكت، وأحس بنفس المشاعر اللي قلتها لكم في بداية الحلقة، إنه الواحد يسكت عشان لا تصير حساسية في الموضوع ويتضايق الناس أو ينفهم غلط ويهاجمه وغيرها. بس في نفس الوقت أحس حنفجر لو ما تكلمت، وهذا الكلام بتكلم فيه معاكم بشكل عام، ماني قاصدة أحد من الأشخاص، ماني قاصدة أستهزئ بفئة معينة. فإيوة، هي أمور حقيقي بتضايق لما تشوفها في بعض الناس وليس الكل، أو تشوفها منتشرة لما تشوف إنه ما في حدود بين الرجل والمرأة وتوصل لمرحلة عادي نسلم ونصافح. كيف منظرنا قدام الناس إذا ما تصافحنا؟ إذا مرة نمون على بعض فجأة نلاقي الأحضان، عادي نتكلم ونفضفض في أمور خاصة إلين ما الفضفضة هذه تخلينا قريبين لبعض، كيف ما نكلم بعض ونخرج سوا وهكذا. وهذا كله تحت مسمى الصداقة أو الحب، وللأسف بيصير فيه تساهل كثير في حدودنا وعلاقاتنا، وميانة بشكل مو طبيعي في التصرفات والكلام، سواء كانت هذه البيئة داخل العمل أو خارجها. لكن بعض بيئات العمل حتشوف فيها العجب، لدرجة يشوف اللي ملتزم بحدوده في تعامله وعلاقاته، والولد اللي مو مصاحب بنات والبنت اللي مو مصاحبة أولاد، ماشيين على النسخة القديمة، يعني بالعربي أنت متخلف نوعا ما، على أساس الأمور الغلط اللي بتصير هي التطور اللي لازم نمشي عليه. والبيئة لها تأثير كبير عليك، لأنه أحيانا أنت في البداية تكون ماشي صح وبتتعامل بالطريقة الصح، فجأة مع الوقت لما تتعود على هذه الأشياء تصير حولك حتشوفها عادي، ومع الوقت حتسويه. وأحيانا يجيك ضغط من اللي حولك من كثر ما يترقوا عليك ويحسسوك إنك غلط ومتخلف، فتصير زيهم عشان تواكبهم، وهذا أكثر شيء مؤسف. وكمان الحجاب للأسف صار البعض يتركه بكل سهولة، وأحيانا البنت بتكون مبسوطة بهذا الشيء، يمكن يقولوا نحن ما نتحجب بس لبسنا محتشم، بس بعدها بفترة تلاقي حتى الحشمة راحت. وأنا بصراحة أشوف إنه أكثر شيء يأثر علينا نحن البنات في هذا النقطة هو السوشيال ميديا، لما نشوف بنات كثيرين سواء مشاهير ولا مو مشاهير بأشكالهم ولبسهم، ونتابع ناس من البلدان كثيرة فننعجب بهذا الشيء ونشوفهم حلوين بهذا المنظر بدون حجاب. وأحيانا لما البنت تكون مثلا متحجبة وتظهر حياتها بشكل معين للناس وبعدها تترك الحجاب، تظهر إنه حياتها صارت أحلى وانطلقت للعالم، وكأن الحجاب كان مقيدها وحارمها، فبالتالي تعطينا صورة ونحس إنه هذول هم اللي عايشين حياتهم ومستمتعين، فنتعود إنه هذا هو الجمال والراحة ونبغى نصير زيهم. طبعا ما أقول إن الكل زي كذا، بس والله إنه السوشيال ميديا لها دور كبير وتلعب بدماغ الواحد بدون وعي، حتى أنا ممكن أتأثر، وتخلي الواحد يبدأ يتقبل أمور هو مو منتبه لها من كثر ما يشوفها منتشرة، ويبدأ يرغب في أمور هو مو واعي بيها. والصحبة كمان لها دور كبير في هذا الشيء، أكيد لما تكون الوحدة بين بيئة يشجعوا ويتساهلوا في ترك الحجاب والحشمة، إلا ما رح تتأثر مهما قالت الوحدة إنها ما رح تتأثر. وكمان زي ما قلت قبل، أحيانا البنت في البداية تكون ملتزمة بحجابها، بس من كثرة الضغط والتنمر والسخرية اللي على شكلها وحجابها وكأنها جاية من الجاهلية، تبدأ أفكارها ونظرتها تتغير، وتصير تشوف ترك الحجاب هو اللي فعلا صح وحلو. أحيانا الواحد يسوي أمور بس في سبيل الجمال والمنظر أو مع الموضة بدون ما يحسب حساب إذا هذا صح أو غلط، وهذا اللي فعلا محزن. المحزن أكثر لما تلقى البعض يشجع الناس على هذا الشيء ويقول إن مثلا ترك الحجاب والحشمة شيء عادي وحلو، العلاقات المحرمة أو تجاوزات الحدود كلها أشياء عادية عشان هذه حرية شخصية، ويبدأ كده يتفلسف بأفكاره الخاصة في الحلال والحرام ويصير الدين على كيفه. أو كل واحد يفتي ويقول مثلا أحس إنه حكم هذا الشيء الفلاني حلال أو عادي كذا، بدون ما يرجع للأدلة الصحيحة، فقط يمشي بأحاسيسه أو يختار المصادر اللي تناسب هواه، وفوقها يقول لك هذا رأيي الشخصي وأنا أتحمله. يعني فوق الغلط صار الواحد يتجرأ يقوله للناس ويبين إنه عادي، أنا أتحمل حسابه. ليش؟ هو صح إنه كل شخص رح يتحمل أغلاطه وذنوبه ورح يتحاسب عليها، بس ليش تخلي هذا الأمر عادي قدام الناس وتقولها كده بدون ما تخجل من ربك، وكأنه يوم الحساب ماله أي هيبة، والحساب على الذنوب حيكون شيء هين وبسيط. أو اللي يسوي الذنب ويقول لك ستيل أنا ما ضريت أحد، ونسمعها كثير، يعني دام إني ما ضريت أحد فحسوي أي شيء أبغاه على مزاجي. يعني هو صح إنه مهم إنك ما تضر خلق الله، بس مو المفروض الأول والأهم تفكر إذا هو شيء يرضي الله ولا لا قبل ما نفكر في البشر؟ وعاد مسألة الحرية الشخصية صارت شماعة لكل منكر، كل ما الواحد يسوي غلط قال حرية شخصية، مع أنه الحلال والحرام هذه أمور واضحة في ديننا وما تتسمى حرية شخصية. يمكن البعض يتأثر بالمجتمعات والثقافات الغربية فيبغى يعيش كده بدون قيود بدون حدود، يبغى يعيش حر 100%، مع أنه ما في شيء اسمه أنا حر 100%. الواحد لازم يتذكر في النهاية أنه هو عبد لله، ونحن على دين بيعلمنا الحدود في كل شيء، وفي من الأوامر والنواهي اللي موجودة لمصلحتنا في الدنيا والآخرة. الحرية الشخصية على قولتهم لما تختار بين أشياء حلال، أما الدين والثوابت ما هي حرية شخصية. أتذكر فاستقم كما أمرت لا كما أردت، وما بقول هذا الكلام من باب المثالية اللي أنا ما عندي ذنوب وما بغلط، أو من باب الصلاح اللي أنا والله ماشي على كل شيء صح 100% وجالسة أنظر عليكم عشان تصيروا زيي. لا، أنا إنسانة زي زيكم وعندي تقصير وذنوب وبجاهد نفسي في أشياء يا كثرها. يعني كلنا أنا وإنت وكل البشر رح نغلط وعندنا ذنوب ومعاصي ومقصرين، وكل شخص فينا الآن الله معطيه ابتلاءات في أشياء. يمكن الله أنا مبتليني بذنب معين أو بتقصير معين، أو أنت مبتليك بتقصير معين، وكلنا عندنا شيء ناقص وحيكون عندنا أغلاط، لأنه هذه هي الحياة، ما في شيء كامل أو إنسان ملاك ما يغلط. لكن لما الواحد يذنب أو يعصي الله في شيء أو يقصر في حق الله أو تسوي منكر وحرام، لا تجاهر فيه، لا تنشر وتتكلم فيه وكأنه شيء حلو وتشجع أنه هذا الذنب أو هذا المنكر والحرام يكون شيء طبيعي وعادي، ولا تعطي تبريرات بس عشان تخلي الحرام حلال أو الذنب ما هو ذنب. أنت الله معطيك نعمة اسمها الستر، فلا تجي بكل بساطة جاهر وتتكلم فيه من باب أنه أنا بكون شفاف وصادق مع الناس وأبين أني بشر. هذه اسمها في النهاية مجاهرة بالمعصية، مو اسمها شفافية. نحن كلنا عارفين أننا بشر، فما يحتاج نظهر لبعض ذنوب بعض، كلنا عيوب وذنوب لولا ستر الله. وهذا هو كل مقصدي من كلامي عن الأمور الغلط اللي بنشوفها منتشرة في هذا الزمن، لأنه في البعض بيخرج قدام الناس وهو مبسوط بالحرام اللي بيسويه، والمشكلة الأكبر إنه ما يشوف إنها حرام. فبدال ما أنت تكون شخص غلطان في حاجة ومسوي الغلط وما حد يدري عنك، تصير تنشر الغلط هذا لفئة كبيرة من الناس ويسووه زيك. ليش؟ أو مثلا تكون عندك مشكلة لأنك مو مقتنع بأمور معينة في الإسلام، فتصير تنشر قناعاتك الخاصة وأفكارك المغلوطة للناس وتقول أنا حر، وتضلل الناس معاك إلين ما تصير تفتخر باللي بتسويه وكأنه شيء حلو، والغلط والذنب يصير عادي. وهذا اللي حقيقي يألم ويقهر. لا تصر على ذنب، بل استغفر وتوب. لا تبرر المعاصي والحرام، بل على الأقل اعترف بيها بينك وبين نفسك. شيء عارف إنها معصية وبتسويه، أستر نفسك. حرام بتجاهد نفسك عليه مو قادر تتركه، أستر نفسك. إذا أنت مبتلى بذنب معين ومقصر، لا تبين فرحك وفخرك بهذا الذنب للناس وتزين الحرام في عيونهم. كلنا مذنبين، بس ما يحتاج نتكلم ونوصل لهذه المرحلة، أو نعتبر أنه دام كل ابن آدم خطاء فأروح أنا أسرف في ذنوبي وما أهتم أني أتوب منها. فنحاول ننتبه لهذه الأمور، والله يهدينا جميعا. مؤسف جدا لما البعض يحس أنه اللي ملتزم في صلاته شخص غريب، أو اللي عنده حدود واللي ما عنده علاقات محرمة شخص غريب، واللي ملتزمة بحجابها وبحشمتها غريبة، واللي بيتكلم عن الله والدين واللي بيتذكر الآخرة رغم متعة الدنيا غريب، واللي بيحرص على المال الحلال واللي بيحرص على دينه في بلده وفي سفره غريب. حقيقي كيف صرنا غريبين لهذه الدرجة؟ وإذا جيت وحاولت تتكلم وتوضح شيء يخلوك تحس أنك أنت الغلط واللي المفروض تسكت لأنه هذا حرية شخصية. المفروض مهما إيش شفت تسكت وما تنصح لأنه مالك دخل، مع أنه ترى مو دائماً اللي بيجي بينصحك أو ينبهك في شيء هذا معناته أنه جاي يحاسبك أو يتدخل في علاقتك بينك وبين ربك أو يغلطك ويحسسك أنك حتكون في جهنم. صح أنه ممكن في ناس الله يهديهم بيكون أسلوبهم سيء وبيخلوك تحس بهذه الأشياء السيئة وكأنه ما في مجال للتوبة أو التغيير أو أنه الله ما رح يغفر لك ويكرهوك في نفسك. بس في المقابل في ناس ترى بيحاولوا ينصحوا بلطف وبأسلوب ومن جد يبغوا الخير لغيرهم، وبالعكس بيساعدوك أنك ما تقنط برحمة الله وأنه مهما أذنبت أرجع واستغفر وتوب. فأتمنى أنك ما تتعقد من الناس اللي أسلوبهم سيء، ولا تصير تقفل أذانك عن كل الناس وما تسمع حتى الناس اللي بينصحوك بلطف، ولا تشوف الأشياء اللي يمكن الله بيرسلها هداية لك، يمكن رسالة أو نصيحة واحدة تغير فيك شيء للأحسن، ما تدري. يعني نحنا ما احنا جايين نتدخل في حياة غيرنا ونحاسبهم لأنه هذا مو شغلنا ولا يخصنا، بس حقيقي أتمنى أنه ما نمتنع عن النصيحة الطيبة والتذكير بالحق والتوعية بديننا، بس عشان كلنا عندنا أخطاء وذنوب فمو لازم أحد يتكلم. صح أنه كلنا عندنا أخطاء وذنوب، بس لو حتنتظر أنك تكون إنسان كامل لا تخطئ ولا تذنب عشان تنصح غيرك فرح تنتظر طول عمرك، لأنه هذا شيء مستحيل يصير. نبغى بالعكس نتذكر أنه أدينا النصيحة، والنصيحة بإحسان ولطف وتكون خاصة بينك وبينه وبطريقة تحبب الواحد في دينه مو تنفره منه. نصيحة ما فيها غرور وشوفة نفس على غيرك، لأنه كمان ترى ما حد ضامن نفسه. اليوم أنت ممكن تعيب شخص على ذنب وهو بيسويه، بكرة يبتليك الله وتقع في هذا الذنب، فانتبه. وكمان هذا لا يعني أنه ننصح الرايح والجاي لدرجة نخنق الناس بالنصايح، لكن لو حسيت أنك تقدر تنبه شخص وإنت حاس أنه ممكن يتقبل الكلام فانصح. وإذا حسيت أن نفسك تذكر عامة الناس أو اللي يتابعوك وتتكلم في موضوع معين في جانب الدين فذكر، لأنه فعلا الإنسان أحيانا يكون في غفلة أو يكون في صحبة وبيئة سيئة وتكون الدنيا ماخذة عقله وماشي في طريق غلط. يعني هذه الأمور ممكن كلنا نقع فيها، أنا وإنت مو دائما حنكون على الطريق الصح، أحيانا نكون فعلا غافلين وبعيدين عن الله فما بنكون منتبهين لنفسنا ولطريقنا إلا لما يصير شيء صحينا أو الله يرسل لك شخص يصحيك من هذه الغفلة. يعني أنا لولا الله فما نصايح بعض الناس وصحبتهم والمحتويات الدينية اللي طلعت لي على السوشيال ميديا من كلام، فيديوهات، حلقات، كنت يمكن حكون في طريق غلط أو بعيد عن الله أو بعقلية كل همها الدنيا. عشان كذا مرة أتمنى أنه التذكير والنصح ما يموت بيننا، وأنه نذكر الناس بالله وبديننا ونحاول نستمع حتى للتذكير اللي يجينا سواء من أشخاص أو محتويات وغيرهم. ولا تستسلم لخجلك في إظهار جانبك الديني وكأنه شيء خاص وعيب تتكلم فيه، بالعكس أنت في النهاية مسلم وأنت جالس تسوي الشيء الطبيعي اللي أي مسلم يسويه. أتمنى حقيقي في السوشيال ميديا زي ما الأشخاص سهل يظهروا جوانبهم العلمية المهنية، يظهروا حياتهم شغلهم إبداعاتهم وغيرها، يظهروا كمان جانبهم الديني وكمان يظهروا في حياتهم الواقعية. وبلاش نصدق فكرة أن كل شيء نظهره هو رياء، ترى صار الواحد يفتقد محتويات وناس تخليه يحب الله ودينه ويتمسك فيه أكثر. يعني صرنا نعتقد أنه الحياة بس عبارة عن معاصي وذنوب وحرام ومتعة وفتن وبس، مع أنه في الحقيقة فيه خير وطاعات وعبادات وروحانيات، بس للأسف ما صار الواحد يبينها. ليش سهل نبين الشيء السيء أكثر من الجيد؟ المفروض نخلي الخير والشيء الجيد هو اللي ينتشر. أنا ما بقول الواحد يصور كل عباداته وحياته، أكيد لازم خصوصية ووقت خاص في استشعارك لعباداتك وحياتك، بس عادي شارك أي شيء روحاني قد يأثر إيجابيا في غيرك أو شيء نفعك في الجانب الديني وحاب تنفع غيرك. زي ما قلت أنه في أجيال الآن وأجيال رح تجي بعدنا محتاجين يسمعوا أمور توعيهم في دينهم وتذكرهم بالله. نحن متعطشين لهذه الأشياء وما نبغى ديننا يصير غريب علينا. أنا أحياناً أشارك بعض الأشياء في حساباتي، وبعض المتابعين يكلموني إنه والله بسبب ذاك الفيديو أو المحتوى اللي نشرتيه أنا تغيرت للأفضل، ويكون هذا المقطع من سنين طويلة أنا فقط نشرته في هذاك اليوم وما فكرت إيش ممكن يصير بعدها للناس. فأنت ما تدري، ممكن معلومة أو كلام أو آية أو معلومة دينية تنشرها كيف ممكن تغير حياة شخص أو تواسيه. وإنت نفسك حاول تتابع وتسمع لناس ومحتويات دينية من مصادر صحيحة، وتخليها في روتين حياتك، تشوفهم كل ما فتحت السوشيال ميديا والجوال، وحاول تتفرج لبرامج أو مقاطع دينية وغيرها عشان لا يصير كمان الدين غريب عليك. وأعتقد أنه أنا وإنت ياما ظهرت لنا فيديوهات وناس تكلموا عن الله والدين ووعينا بفضل الله ثم بيهم، فبالعكس أحيي هذا الشيء فيك، ممكن فيديو ولا كلام يغير حياتك أنت كمان. ودائما أقول الصحبة الصحبة تأثر فيك وفي حياتك، فحاول تحيط نفسك بالصحبة الصالحة، خليهم حولك وتكلموا مع بعض إنكم تساعدوا بعض على الطريق الصح. عن نفسي أعتبرها من ضروريات الحياة، لأن الشخص يحتاج فعلا أحد يعينه بعد الله ويذكره بالله وبالدين. في زمن الواحد صار بيجاهد نفسه على أشياء كثيرة قد تكون حلوة ومغرية وممتعة، لكن ما هي هذه هي الأشياء الصح اللي راح تنفع الواحد في آخرته. فساعدوا بعض مثلا على الصلاة، تعال نلتزم بصلاتنا أكثر ونصليها في وقتها، أو خلينا نخفف أغاني ونحاول ما نسمع أو نسمع شيء مفيد، أو نحن البنات نساعد بعض على الحجاب ونحبب بعض فيه بدل ما نبين فكرة ترك الحجاب هو الأحلى، وغيرها من الأمور. وأنا عندي الحمد لله هذه الصحبة، وبنحاول نحبب وننصح بعض على بعض الأمور، وحقيقي هذا الشيء غير فيني وفيها الكثير. عشان كذا من تجربة جالس أقول لكم إنه الصحبة الصالحة مهمة، فإذا لقيتهم فهم كنز أحتفظ بيهم، وإذا ما كانت موجودة عندك فدع الله يرزقك هذه الصحبة، وصدقني بتلقاهم. ولا تحس إن وجود هذه الناس قد يكون ثقيل أو غيره، إن يوه دائما يذكرونا، دائما ينصحونا ننتبه وهكذا، بالعكس يمكن يكون هذا الشخص هو اللي حياخذ بيدك للجنة من بين كل الناس اللي تعرفهم. وحاول تحافظ على دينك فين ما كنت وفين ما سافرت، يعني لا تخلي هذا الجانب ضعيف لدرجة إنه يتغير بتغير المكان. البعض للأسف قد يكون في دولته شيء وخارج دولته شيء، وكأن الدين مقيده، من يوم ما يسافر يبدأ ينفتح للعالم ويكون بمنظر ويسوي بعض الأمور اللي ما ترضي الله. هذه الفكرة مرة ثانية، فكرة أفصل دينك عن حياتك، وكأنه لما تسافر فأنت متاح لك تسوي أي شيء تبغاه، المهم تعيش حياتك حتى لو ما يتوافق مع دينك. مع أنه الحمد لله الدين هو اللي بيخليك تعيش أحسن حياة، ما هو الشيء اللي بيمنعك تعيش حياتك، بالعكس حلو الواحد يسافر وينبسط ويستمتع، لكن عادي في حدود الدين. هو أساسا لازم يكون فيه حدود ولا الشخص رح يفسد. الحدود هذه ما نوجدت إلا لمصلحتنا، ويمكن اليوم نحن نشوفها ثقيلة علينا، لكن بكرة حنفهم إنها كانت في مصلحتنا. مهما شفت أمور في الدول الأخرى حلوة وممتعة، إذا كانت من المحرمات أو تخالف دينك فهي متعتها مؤقتة. ولا تنغر بصور الناس وبمدى سعادتهم، ترى والله الحرام ما فيها متعة ولا راحة، وإلا ما تلقاه هذا الشخص محروم أو يعاني من شيء. فأتمنى نكون خير الناس اللي تمثل دينها وإسلامها حتى لما نسافر، ونتذكر إن الله موجود معانا فين ما رحنا، سواء كنا في دولتنا ولا خارج دولتنا، وانبسط واستمتع، لكن لا تتحمس وتصير مثل الغرب وتنسى إنك مسلم. فخلينا الآن نركز في نفسنا وإصلاح ذاتنا، وما نركز بس على الناس. فكل واحد فينا اليوم يراجع نفسه وعلاقته بربه ودينه، كلنا مقصرين وبنغلط، كل يوم الدنيا بتأخذنا وبتشغلنا، وما حد فينا بيبقى في مستوى ثابت من الإيمان والعبادات، يعني حالنا متقلب يطلع وينزل. لكن أهم شيء كل ما ينزل نرجع نحسنه ثاني وما نهمله، وإن أهملناه ووصل لمستوى سيء فدائما نتذكر إنه في مجال للتوبة وللتغيير والتحسين. وإذا في فئة بنشوفها تؤسفنا ففي فئات كثيرة من الناس والله إنها تبرد القلب وتعلمك إن الدنيا لسه بخير، وإن الدين الحمد لله باقي موجود، وإنك مو غريب. ناس كثيرة عارفة حدودها وعندها الحياء والاحترام في تعاملها وفي حياتها، محافظين في علاقاتهم، في شكلهم، لبسهم، في عباداتهم. ناس كثيرة بتوعينا في الدين وبتذكرنا بلطف. ناس كثيرة بتنكر المنكر في الحياة الواقعية وفي السوشيال ميديا، ومو كلهم مصرين وغافلين ومجاهرين. في كثيرين بيجاهدوا نفسهم على الصح، في اللي مقصر في صلاته وبيحاول يلتزم، واللي مقصرة في حجابها وبتحاول تلبسه، واللي بينحرف في علاقاته وبيحاول يتركها، وهكذا. فالحمد لله مو كل الدنيا سيئة، لسه الدنيا بخير. وفي النهاية حابة أشارككم سؤال سألته للمتابعين: إيش شعورك اتجاه جانب الدين في حياتك الآن؟ فكانت هذه بعض ردودهم:
بعيدا عن العبادات والصلاة والتفكير بالآخرة، الشخص تتولد عنده مشاعر سلبية ممكن يجهل أسبابها، ممكن ما يستوعب إن كل هالضيقة سببها بعد عن ربه. وللأمانة أنا أولهم، أحيانا تجيني حالات يأس وقلق وتفكير بشأن المستقبل، أقعد أفكر وأفكر رغم أن كل شيء مكتوب، لكن الحمد لله عندي الوالد كل ما اتصلت عليه وحس فيني ضيقة وحس بحاجة غريبة بصوتي يشجعني ويوصيني على صلواتي وذكاري، ويقول لي يا ولدي أقرأ وردك اليومي من القرآن. وفعلا كمية الراحة والأمان اللي تجيني ما يمكن وصفها. لكن حاليا أعاني من تنظيم يومي وجدولي، وللأسف غالبا أفوت صلاة الفجر، لكن أحاول أجتهد وأعدل هذا الشيء بإذن الله.
أنا بالنسبة لجانب الدين في عام 2023 صرت أم لأول مرة، وكان يجيني شعور التقصير وشعور تأنيب الضمير تجاه الدين. أنتوا عارفين في البداية الوحدة من فترة النفاس وما بعد بتمر بتقلبات مزاجية، ممكن اكتئاب، أفكار عجيبة. هذه التغييرات كلها اللي قاعدة تصير فيها، كنت أحس أنه بأتأخر عن بعض الصلوات، فصار يجيني شعور جدا سيء أنه ليش أنا قاعدة أقصر في ذا الجانب. طبعا هو الشيء ما هو مستقصد، زي كأنه أحد جاء وأشغلني أو نساني، فكنت جدا أزعل من هذا الشعور. لكن يا رب لك الحمد كنت دائما أستشعر أنه هي فترة أنا فعلا قصرت، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه أنا حرجع أتحسن في ذا الجانب، والحمد لله اليوم أنا مرة أحسن.
أسعى في أنه يكون ديني هو الدين الصحيح القويم اللي يرضى عنه ربنا، وأحاول دائما أنه يبقى بين عيوني أني أنا عايشة في طريق لنهاية أسمى هدف ممكن يكون فيه هو أن نحن نكون عباد لله، وأحاول بقدر ما أقدر أني ما ألتهي بالدنيا عن هذا الهدف. والله يهدينا لأقرب الطرق إليه يا رب.
عن نفسي في جانب الدين، من الأشياء اللي أطبقها في حياتي أني أحاول ما أجرح أحد بكلمة وما ألعن أبد وما أكذب بقدر المستطاع. الحمد لله محافظ على سورة البقرة وتاج الذكر لي فترة. الصلاة أحاول أني أحافظ عليها رغم التقصير، والغيبة للأسف فاكهة المجالس تكون محبة للشخص ومو كره وحقد. النظر الحرام بسبب الجوال، والله يرحمنا برحمته.
الحقيقة هي أن الجانب الديني عندي ضعيف، بيشهد الله أني أحاول أزيد، ومحاولاتي مع نفسي ما تتوقف أبدا، وخوفي الوحيد أني أغمض عيوني وأنا مقصرة مع ربي. دائم أطلب من الله المعية، دائم أذكر نفسي أن الله في غنى عني، وأن أنا اللي في حاجته، وأنه كريم معي لدرجة مخجلة، وأنه لطيف معي لدرجة مبكية. يعني ودي أوصل لمرحلة الخشوع في الصلاة، هذه اللي يسمونها حلاوة الصلاة. الله يرزقنا هذا الشعور يا رب جميعا.
وأنا حابة أسألك كمان، إيش شعورك اتجاه جانب الدين في حياتك اليوم؟ كيف حال دينك في حياتك الآن؟ وإيش الشيء اللي تبغى تغيره وتسويه عشان يقوى هذا الجانب أكثر في حياتك؟ فهذه الأسئلة فقط عشان أنت تراجع نفسك وتجاوب بينك وبين نفسك. فرسالتي لك من القلب: الدين هو أساس الحياة ومرتبط في كل جوانب حياتنا وما ينفصل عننا. وقد قلتها قبل، الدنيا ما تستاهل إنك تبيع الطريق الصح عشان تروح للطريق الغلط. الدنيا مرة حلوة ومغرية، لكن ما تستاهل إنك تبيع الجنة عشانها. حاول تخلي هذا الجانب في حياتك حي مهما انطفيت، حاول تقويه مهما ضعفت، حاول تقرب لحياتك مهما بعدت عنه، وحاول تستقيم للطريق الصح مهما انحرفت للطريق الغلط. صحيح إنه الإنسان قد ينتكس يضعف وينطفئ، لكن مهما صار لا تخلي الضمير والدين يموتوا بداخلك، وتذكر إنه لو صلحت علاقتك بربك ودينك صلحت باقي أمور حياتك. وختاما، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فاحرص أنك ما تكون الشخص اللي يجعل هذا الدين غريب في زماننا، بل خليك من اللي يقال لهم طوبى لكم. أتمنى تكون هذه الحلقة وصلت للقلب. في البداية أترددت من طرحي للحلقة لأنها مواضيع حساسة، لكن في النهاية قلت لازم أسويها. فلو فادتكم الحلقة شاركوها مع أحبابكم، لأنه فيها كلام أتمنى لو يوصل كل العالم. وقولوا لي انطباعاتكم وتعليقاتكم عن الحلقات، وإذا عندكم أي تعليق أو كلام يخص موضوع هذه الحلقة فشاركوها معايا، أحب دائما أسمع منكم. وأخيرا أتمنى تقيموا بودكاست إرث، لأنه دعمكم يعني للكثير. دمتم بخير.